أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الفرع الثاني، وهو ما إذا كان مشتغلا بالفريضة وقيمة الجماعة. السيد الماتن ذكر لأنه يستحب له العدول إلى النافلة ويصليها ركعتين ويأتي ويسلم، يعني يأتي بركعتين نافلة وتطوع ثم يلتحق بصلاة الجماعة. لكن يظهر من السيد الماتن أنه قيد ذلك العلامة وينها؟ يا مسألة هذه 27، قيد ذلك بما إذا كان لم يتجاوز محل العدول. قال استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها، يعني إتمام النافلة ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول. هذا قيد للحكم بالجواز، بجواز العدول مقيد بما إذا لم يتجاوز محل العدول. شنو محل العدول؟ فسره هو في المتن، قل بأن دخل في ركوع الثالثة. مو قاعد يصلي الفريضة، يقول إذا قام للثالثة ودخل في ركوع الثالثة هذا المأمو، هذا المتنفل، أقول الذي يأتي بالفريضة إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة هذا لا يجوز له العدول، إنما يجوز له العدول إذا كان شنو؟ إذا لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة. وهذا واضح، إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة. إلى هنا العبارة، إلى هنا العبارة تمنع من العدول إذا دخل في ركوع الركعة ثالث. أما قبل هذا، قبل هذا ما يكون مشكلة من العدول. فتشمل جواز العدول، يشمل حالة ما إذا قام إلى الثالثة قبل أن يدخل شنو؟ الركوع. مقتضى العبارة أنه هذا يشمله الحكم بجواز العدول إذا قام إلى الثالثة. في هذه الحالة الأخيرة وهي ما إذا قام إلى الثالثة السيد الماتن يحتار، وكأنه يجزم بعدم جواز العدول إذا دخل في الثالثة، ويجزم بجواز العدول قبل أن يقوم للثالثة، قبل أن يقوم سواء كان في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى يجوز له العدول، يحولها إلى نافلة ويعدل. لو يحتاط يعني يتوقف فيما لو كان في حالة القيام للركعة الثالثة في الفريضة وأقيمة الجماعة، هنا يجوز له العدول أو لا؟ يحتاط، يحتاط بعدم جواز العدول، لكن مو فتوى، يحتاط. عبارتها استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة. بل هذا ترقى إلى الاحتياط في هذه الحالة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، حتى إذا لم يدخل في ركوعها قام إليها هذا يكفي في الاحتياط اللي ذكره، يحتاط بعدم شنو؟ بعدم العدول. ويحتاط بعدم العدول، يعني شو يسوي إذا يريد تممها فريضة؟ ها؟ تممها فريضة، هي بدأها بها فريضة تممها فريضة. كما لو أقيمت الجماعة بعد دخوله في ركوع الركعة الشنو الثالثة، شو يسوي؟ تممها فريضة. بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القصد بعد العدول، هذا فرعها خار. هذا نتكلم به فيما بعد. فعلا كلامنا في هذا الكلام كما يظهر مما طرحناه يقع بالضبط في خصوص هذه الحالة، وهي حالة ما إذا أقيمت الجماعة وهو في حال القيام في الركعة الثالثة، هنا هذا هم يستحب له العدول أو لا؟ هذا محل الكلام. الظاهر أكو اتفاق بين الفقهاء على عدم جواز العدول إذا دخل في الركعة ركوع الركعة الثالثة، متفقين على عدم جواز العدول. وأكو خلاف في جواز العدول فيما لو كان شنو قائما للركعة الثالثة. المنقول عن العلامة في أكثر من كتاب له في التذكرة في النهاية المحقق الأردبيلي أيضا اختار في مجمع الفائدة والبرهان، هو أنه يقول ما كفر فيه. لا يجوز العدول مطلق في الصورة هذه وفي الصورة نسميها في الفرض الأول اللي هو شنو إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة. الفرض الثاني هو إذا ما كان شنو في حال القيام في الركعة الثالثة، يقول ما كفر بينهما، كل منهما لا يجوز له شنو العدول. فيختص جواز العدول بمن لم يتجاوز الركعتين، بمن لم يتجاوز شنو الركعتين، يعني اذا لم يقم للركوع الركعة الثالثة. بينما اخرون اختاروا لا، انه هناك فرق بينهما، فالعدول يكون جائز في الفرض، لا يكون جائز في الفرض الاول وهو ما إذا دخل في ركوع الثالثة، ويكون جائزا العدول فيما لو كان في حال القيام من الركعة الثالثة. هذا محل خلاف بينهم، احنا كلامنا في هذا السابق. في البداية نقول أن النصوص المتقدمة المستدل بها على الحكم بالعدول اللي هي صحيحة سليمان بن خالد وموثقة سماعة، هاي النصوص المتقدمة ظاهرة في أن محل العدول هو قبل تجاوز الركعتين، هي هاي النصوص تدل على جواز العدول صحيح، لكن وين في هذا الموضوع، يعني قبل تجاوز الركعتين. ليش؟ لأن النصوص هكذا تقول. بياصر فشانة النصوص أربعمية وأربعة. نقرأ رواية سماعة أول، يعني كلش واضح بها عدم شمولها، واضح بها شمولها لهذه الحالة. قال سألته عن رجل كان يصلي، رواية مضمرة كما هو واضح، عن سماعة قال سألته عن رجل مضمرة عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. إذا موجودة شنو؟ عدم تجاوز الركعتين. ما هو يقول له صلى ركعة واحدة، يقول له صلى ركعة واحدة. إذا موردها ماذا؟ لم يتجاوز شنو؟ ركعتين. واضحة، كلش واضحة بيه. إن موردها وإذا لم يتجاوز الركعتين. في هذا المورد تقول الرواية بأنه يجوز له شنو؟ يجوز له العدول. فمحل العدول المستفاد من هذه الرواية هما إذا لم يتجاوز الركعتين. الرواية الأولى اللي هي صحيح سليمان بن خالد عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة، قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوعا. أي فليصلي ركعتين، هذا معناه أنه شنو؟ معناه أنه ما متجاوز الركعتين. فليصلي ركعتين، وإذا متجاوز الركعتين ما في داعي يقول فليصلي ركعتين. فليصلي ركعتين معناه عدم بلوغ شنو؟ هذا الحد بعد ما بالغ الركعتين. إذن هو لم يتجاوز الركعتين، فيكون موردها هذه الرواية أيضا هو ما إذا لم يتجاوز شنو؟ ركعتين. هكذا يقال أن النصوص، أن الظاهر من النصوص أن محل العدول الذي تدل الروايات على جوازه هو ما قبل تجاوز الركعتين. أما إذا تجاوز الركعتين سواء دخل في ركوع الركعة الثالثة أو قبل أن يدخل في ركوع الركعة شنو؟ الثالثة. هذا اللي نقوله شنو؟ هذا الشيء نقوله. فلا تدل النصوص على جواز العدول شنو فيه. ليش لا تدل؟ لأن موردها شنو؟ قبل تجاوز الركعتين. هاي اللي نقول النصوص لا تدل على جواز شنو؟ جواز العدول. إذا النصوص ما عندنا نص يدل على جواز العدول في صورة ما إذا تجاوز الركعتين، إيش نحكم بها؟ بعدم الجواز، لا يجوز العدول. ليش؟ لأن العدول على خلاف الأصل والقاعدة. العدول على خلاف الأصل، أصل عدم العدول إلا أن يدل دليل على جواز العدول. الدليل دل على جواز العدول لكن في مورد خاص، دل على جواز العدول فيما قبل تجاوز الركعتين. أما بعد تجاوز الركعتين مطلقان، لم يدخل في الركوع أو دخل في الركوع، هذا لا دليل، ما نقول بأنه لا يجوز العدول مباشرة، لا دليل على جواز العدول، وهذا يكفي في الالتزام بعدم جواز العدول. بناء على هذا الكلام حينئذ لا فرق بين الفرضين، يعني في كل منهما نحكم بعدم جواز شنو؟ العدول. والحاصل أن النصوص تدل على جواز العدول في حالة ما إذا لم يتجاوز الركعتين، وحيث أن مقتضى الأصل عدم جواز العدول فلا بد من الاقتصار بما خالف الأصل على ما دل عليه الدليل، وما دل عليه الدليل هو ما إذا لم يتجاوز الركعتين، هذا دل الدليل على جواز العدول فيه. ويلتزم بمقتضى الأصل أن إصالة عدم العدول في غيره حتى لو كان في قيام الثالثة، فضلا عما لو دخل في ركوع الثالثة. طبعا الوظيفة في أي حال إذا قلنا بأنه لا يجوز له العدول كما قلنا هو الاستمرار في إتمام الفريضة وعدم العدول. يظهر من السيد الناتن أنه ما يوافق على هذا الكلام بدليل أنه شنو أنه فرق بينهما بين الحالتين. في الحالة الفرض الأول اللي هو دخل في ركوع الركعة الثالثة يظهر من كلامه أنه شنو أنه هو جازم بعدم جواز الدخول، لا إشكال لا يجوز الدخول فيما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة، لكن قبل دخوله في الركعة الثالثة إذا كان في حال القيام قام للثالثة ولم يدخل إن احتاط. ومعنى أكو فرق بينهما، أكو فرق، هناك فرق بين الفرضين، ولذا جزم بعدم جواز الدخول في الفرض الأول واحتاط في الفرض الثاني. قلنا أن الظاهر اتفاقهم على عدم جواز الدخول في الفرض الثاني في الفرض الأول وهما إذا دخل في ركوع الثالثة، واختلفوا في الفرض الثاني على ما ذكرنا. القائلون بعدم جواز العدول في الفرض الثاني كما هو الحال في الفرض الأول لمنهم العلامة يعللوا بهذا التعليل أنه هذا من باب الاقتصار على ما خالف الأصل على مورد النص، ما خالف الأصل نقتصر فيه على المتيقن، المتيقن هو مورد النص، ما نتعدى إلى شنو إلى غيره، لأن الحكم على خلاف الأصل وكل حكم على خلاف الأصل يقتصر فيه على شنو على المتيقن منه. والمتيقن في محل كلامنا هو ما إذا لم يتجاوز شنو الركعتين، هنا يحكم بجواز العدول، وأما ما عدا نعمل بمقتضى الأصل. في المقابل كما قلنا هناك من ذهب إلى جواز العدول في هذا الفرض الثاني ثاني والأول، ومنهم صاحب المستند يظهر منا أنه هو يعني يرى أن هذا وجيه، يعني جواز العدول في الفرض شنو في الفرض الثاني. ولعله هذا من دعوى شمول، يعني يظهر منا أنه الرواية شاملة، الرواية الدالة على جواز العدول اللي هي صحيح سليمان بن خالد تشمل هذا الفرض، تشمل هذا الفرض، لعله بدعوى شمول صحيح سليمان بن خالد لهذا الفرض. موثق السماعة واضحة موردها قبل تجاوز شنو مو لأنه شو يقول بها وقد صلى الرجل شنو واضح، لكن الكلام في صحيح سليمان بن خالد كأنه قد يدعى بأن صحيح سليمان بن خالد تشمل الفرض الثاني فتدل على جواز العدول فيه، إذ ليس في هذه الصحيحة ما ينافي الشمول، يعني شمول هذا الفرض، إلا قوله عليه السلام فليصلي ركعتين. باقي الرواية ما فيها دلالة، الرواية هذه قال دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذا أذن المؤذن وقام الصلاة قال فليصلي ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوعا. فاللي بيها يوجب دعوى عدم الشمول، عدم شمول الصحيحة لهذا الفرض الثاني هاي العبارة بالبيان اللي ذكرناه، فليصلي ركعتين كأنه بعد ما فارغ من الركعتين، كأنه بعد لم يتجاوز شنو ركعتين، فكأنه يقول له لا لم يتجاوز الركعتين في هاي المورد أنا أحكم بجواز فيكون محل جواز العدول في الروايات وما قبل تجاوز الركعتين. هؤلاء يقولون أن هذه العبارة ما فيها دلالة، ما بدي دلالة على أن محل أن مورد الرواية وما قبل تجاوز، لا، هذه العبارة تشمل ما إذا كان قائما قبل الدخول في الركوع، ما إذا كان قائما في الركعة الثالثة، أم تشمل العبارة؟ يصح أن يقول نصلي ركعتين واجعلهما شنو تطوعا، بأن شي يسوي يجلس، يجلس ويحسب هاتين الركعتين شنو تطوعا. قالوا ويحتمل، وقالوا يعني مقتضى كلامه بناء على عموم الرواية للفرض الثاني، يمكن حملها على إرادة العود إلى الجلوس وقصد كون الركعتين تطوعان. هذا المطلب يمكن تقريبا بما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، هو أن الأمر بالصلاة ركعتين قطعا لا يراد به إحداث ركعتين، يعني أن يأتي بصلاة ركعتين جديدتين، قطعا هذا لا يراد، بلا أشكال هذا ليس هو المراد، لا يراد به إحداث الركعتين برفع اليد عن الفريضة وإيجاد نافلة جديدة، هذا قطعا يقول غير مقصود، والحق معه غير مقصود بلا أشكال. النصوص هي تدل على أنه مو هذا الموضوع، اللي يجعلهما هاي البيده هي يجعلهما شنو تطوعا، وإنما المراد مراد فليصلي ركعتين، المراد هو إتمام الصلاة على ركعتين، يتم صلاته على ركعتين، يتم صلاته على ركعتين بعد العدول إلى نافلة، يتم صلاته على ركعتين. هذا العبارة بناء على هذا التفسير، كما يشمل ما لو كان في الركعة الأولى، في الركعة الأولى هو يقول له فليصلي شنو ركعتين، فليصلي ركعتين مو إحدى، وإنما هاي الركعة الأولى اللي عنده كملها ركعة ثانية، صلي على أتم شنو على ركعتين، هذا المقصود بها، تشمل الركعة الأولى ما إذا كان في الركعة الأولى، ويشمل أيضا ما إذا كان في الركعة الثانية، مو ركعة ثانية قبل أن يتجاوز الركعتين، الركعة الثانية أقام أقيمة الصلاة الجماعة يشمله، فصح أن يخاطب هذا الرجل بماذا فليصلي شنو، مو المقصود إحداث صلاة ركعتين، وإنما هاي الركعتين اللي عندنا في التاء بعد أن تعدل إلى النافلة تتم عليها تنسلم وصرناها، كما يشمل ما إذا كان في الركعة الأولى بلا إشكال، ويشمل ما إذا كان في الركعة الثانية بلا إشكال، كذلك يشمل ما إذا كان في الثالثة قبل الركوع، بهذا قبل الركوع سنبين ليش قديش، كذلك يشمل ما إذا كان في الركعة الثالثة، هم يقال له بأنه فليصلي ركعتين، يعني فليتم صلاة النافلة التي عدل إليها شنو ركعتين، وذلك بأن يعني يجلس يهدم ويسلم ويتم على ركعتين، فهو كما يشمل تلك الموارد التي لا إشكال فيها كذلك يشمل هذا المورد الذي وقع الكلام فيه، فحينئذ يصرح له إتمام ركعتين ويشمله إطلاق النص ويدل على جواز العدول فيه. والحاصل أن قوله عليه السلام فليصلي ركعتين ولتكن الركعتان تطوعا، هيك في ذيل الرواية، ولتكن الركعتان تطوعا، هذا يشمل حتما ما إذا كان في الأولى والمراد حينئذ إضافة ركعة أخرى إليها. ويشمل ما إذا كان في الثانية والمراد شنو هو إتمام هاي الثانية واحتسابها نافلة ركعتين. ويشمل أيضا ما إذا كان قائما في الثالثة قبل أن يأتي بماذا بالركوع، كلها يشملها فليصلي ركعتين. وبناء على هذا الكلام إذا لا مانع من شمول صحيح سليمان بن خالد للفرض الثاني، وعليه نملك دليل على جواز العدول في الفرض شنو الثاني، كما نملك دليل على جواز العدول في الركعة الأولى وكذا في الركعة الثانية، كذلك قام عندنا دليل على جواز العدول في الفرض الثاني اللي هو محل كلام. زين، هذا كله بالفرض الأول أو الفرض الثاني، يعني ما إذا شنو ما إذا لم يدخل في الركوع. وأما في الفرض الأول اللي هو يعني دخل شنو دخل في الركوع، قلنا هاي من ناحية الفتاوى لا إشكال عندهم في عدم جواز شنو العدول، لا إشكال عندهم في عدم جواز العدول، بل ظاهر اتفاق أكو على عدم جواز العدول. هذا شلون نستدل عليه عدم جواز العدول إذا دخل في الركعة الثالثة؟ الروايات ما بيها شيء، بناء على هذا الروايات ما بيها شيء. يعني بعبارة أخرى بعد ما قلنا من أن صحيح سليمان بن خالد مطلقة تشمل الفرض الثاني، ليش نجي نوقف عند شنو ركوع في الركعة الثالثة؟ أنا مشي حتى بعد الركوع يعدل حتى بعد الركوع الركعة شنو ثالثة؟ أكو محذور يمنع من هذا أو لا؟ من اتفقوا على عدم جواز العدول في هذا الفرض. هذا الشيء عدم جواز العدول في الفرض الأول يمكن الاستدلال عليه بهذا الدليل، بأن يقال بأنه إذا شككنا في شمول النصوص للفرض الثاني والفرض الثاني للفرض الأول، كلامنا في الفرض الأول يعني قلنا أن النصوص تشمل الفرض الأول، يعني على أقل صحيح سليمان تشمل الفرض الثاني والأول، ما أدري تشمل ما إذا كان في حال القيام، وإنما نشك في شمولها لما إذا دخل في الركوع الثالثة. إذا شككنا هذا يكفي في إثبات عدم جواز شنو العدول بناء على ما تقدم. من ماذا؟ من إصابة عدم جواز عدول باعتبار توقيفية العبادة على ما تقدم. الأصل هو عدم جواز العدول إلا أن يقوم الدليل على ذلك، والمفروض أن الدليل لا وضوح في شموله لما إذا دخل في ركوع ثالثة، وهذا يكفي في القول بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على جواز العدول في هذا الفارق، فمقتضى الأصل هو عدم جواز العدول. لكن هذا مبني على من؟ على أنه مو واحد يقول بأنه لا صحيح سليمان بن خالد بشكل ما هي مطلقة، لما إذا كان في حال القيام هي أيضا مطلقة لما إذا كان في حال شنو دخل في حال شنو ركوع. هم يقول له فليصلي ركعتين ولتكن الركعتان شنو تطوعا، هم يقول له هيك، يعني هاي الركعة اللي هذه الركعة اللي بيدك الثالثة وبعد أن دخلت في الركوع الغيها اهدم اجلس واحسب هاي شنو تطوع. إذا واحد قال بأنها صحيحة مطلقة حتى لهذه الحالة هذا الكلام بعد ما يجي، لأن يعني هذا الكلام تتميمه مبني على التشكيك في شمول إطلاق الصحيحة لهذا الفرض. ماذا ما شكك أنه قلنا صحيحة مطلقة تشمله، ومن هنا نحتاج إلى وجه واضح يمنع من العدول بعد الدخول في ركوع الركعة شنو ثالثة. هذا ما حاول السيد الطائي قدس الله نفسه الزكية إثباته، يقول أكو ما يمنع من شنو، من الالتزام بجواز العدول فيما لو دخل في الركعة في ركوع الركعة الثالثة، وبين بيان صناعي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.